وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. النهاردة حديثنا عن روائع من أقوال السيدة عائشة رضي الله عنها. وإحنا الحقيقة كنا بدأنا الكلام ده في الحلقة الماضية، ولكن نظرا ل يعني المداخلات والاتصالات التي حدثت، وإحنا ما حبيناش نقطعها، كنا قد تغيبنا نتيجة سفرنا إلى خارج البلاد قرابة الشهر. والحقيقة يعني لم نتحدث كثيرا في روائع السيدة عائشة، فقلنا نختار مجموعة من روائع أقوال السيدة عائشة رضي الله عنها ونسمعكم إياها عشان تشوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كانت كلماتها. وهذه كلمات نتجت من خلال واقع كانت تعيشه السيدة عائشة، من خلال إيمان كان موجود في قلب السيدة عائشة رضي الله عنها. لكن قبل الكلام عن روائع قوال السيدة عائشة رضي الله عنها، أود أن أبين أنه يعني قد توفي قريب لي وهو جار لنا ووالد لصديق حميم لنا الحج عبد المجيد شوش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يطيب الله ثراه وأن يجعل الجنة مأواه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به على الإيمان وعلى خير حال. والحقيقة استحق منا أن نؤمن على هذا الدعاء، لأنه كان رجلا صالحا يحب الصلاة والعبادات والذكر، وكان رجلا في حاله لا يتدخل فيما لا يعنيه أبدا على الإطلاق، واشتهر بين الناس بالطيبة والصدق. فنسأل الله أن يعفو عنه وأن يثبته عند السؤال وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما سأل سبحانه وتعالى أن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين وأن يلحقنا الله سبحانه وتعالى بهم على خير حال. الأمر الثاني، أخونا الدكتور محمد الصغير وهو من أعز الأصدقاء لي، والحقيقة لما سافرت في الخارج شهر حدثت له كثير من النكبات، فأنا حقيقة وددت أن أدعو له، وأنا كنت عنده قبل قليل وددت أن أدعو له أن تؤمنوا على دعائي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه شر ما يجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه شر ما يجد. أنتم تعرفون كثيرا من الكلام عن الحسد والعين وغيرها، فربما أن دكتور محمد صغير بعد نجاحه في عضوية مجلس الشعب، صلى الله أن يوفقه ويوفق إخواننا جميعا لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لإقامة شرع الله عز وجل بالصورة التي يرضاها الله ويحبها الله سبحانه وتعالى. الحقيقة بعد نجاحه حدثت له حادث، يعني كثير من النكبات، يعني انقلابه بسيارات، يعني أنا لم أعرف إلا منذ قليل، لكن الكلام ده كان حصل قبل وقت من شهر أو أكثر، لأن أنا كنت خارج البلاد ولم يكن هناك وسيلة اتصال سريعة، لأن كنت مشغل في قراءة الأبحاث العلمية التي كانت تقدم في المؤتمر، فما كانش عندي وقت للتواصل ولا حتى في إنترنت ولا خلافه، وانشغلت الحقيقة في مجال العمل. لكن هذه النكبات تحدث كثيرا لمن أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومن الله عليه سبحانه وتعالى بكثير من العلم والفضل. الدكتور محمد الصغير رجل له مبدأ وله كيان، ورجل محترم ورجل متدين، ويحافظ على أداء شرع الله سبحانه وتعالى، وهو يعني من أحب الناس إلى قلبي. ولكن هذه النكبات واقع لابد أن يحدث ولابد أن يكون كثير بقى منها، ثم بعد ذلك وقوعي في أمر كده ما أثر على ظهري وعلى عظامي، ونسأل الله سبحانه أن هو يعني يكون في خير حال، إن شاء الله بكرة تستمتعون به في برنامجه فضفضة، وإن شاء الله يكون على خير حال. لكن أنا وددت أن أدعو الله سبحانه وتعالى له، أسأل الله العلي القدير أن يدفع عنه شر ما يجد، أسأل الله العلي القدير أن يدفع عنه شر ما يجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم شر ما نجد جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا أمنة مطمئنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيرنا ولا يولي أمورنا شررنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الأزمات التي تمر بها بلادنا والبلاد العربية، سوريا واليمن وغيرها من البلدان، وليبيا وتونس وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمرر هذه الفترة وهذه الحقبة من الزمان على خير حال، ويعني ألا نقع في ظاهرة من ظواهر علامات الساعة وقرب الساعة، وهو كثرة القتل وكثرة الهرج الذي يحدث ويكون في هذه الأيام، وهذه الزلزلة الشديدة التي حدثت. يعني أنا أعتقد أني قد يكون هذه الزلزلة الشديدة التي حدثت إنما تكون صحوة للدين، لأن الفترة الماضت كانت فترة خطيرة جدا، وكان الدين فيها في وضع صعب جدا، وكان أصحاب الدين وأهل الدين والمتدينين والملتزمين حتى الذين يصلون صلاة الفجر في المسجد كانت لهم يعني شوية قيود كثيرة جدا، يعني أتعبتهم وأنهكتهم وأضعفت من إيمانهم في كثير من الأحداث، وبدلت وغيرت كثير من إخواننا اللي هم ربما يكون مبدأهم قليل في بعض المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجعل هذه الثورات وهذه المظاهرات أو هذه الأحداث التي دارت في هذه البلدان جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في الميزان، وأن يقلب هذا الحال إلى ما هو أفضل، وأن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويكتب لنا الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا برجع وأقول الكلام تاني عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن وددت أن نعمل هذه المقدمة، لأن المقدمة حقيقة متأثر بها من الصباح، سواء كان في الدفن أو سواء كان في زيارة أخونا الدكتور محمد صغير. يعني الحقيقة تأثرت بالأمرين، فوددت أن أدعو الله سبحانه وتعالى لهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكم أيضا ولكل السامعين والحاضرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من يرانا ومن لا يرانا ومن يسير على خطانا. احنا سيدة عائشة رضي الله عنها، وانا قلت ان كلامنا فيها كلام عميق جدا، لسه في موقعة الجمل محتاجة تفصيل ودقة شديدة في الكلام عنها، وموقعة صفين وغيرها، محتاجين ناخد الفكرة دي، ومحتاجين نعرف دور السيدة عائشة السياسي، يعني الدور بتاعها كان عامل ازاي سياسيا. فالحقيقة قبل ما ادخل في النقطتين دول، عشان الكلام لما نيجي نحكيه ونيجي نعرضه يكون مفهوم الى ابعد الحدود، لما تسمع اقوال السيدة عائشة تستطيع ان تحكم عليها، وتستطيع ان تحكم على اخلاقها، وتستطيع ان تحكم على مكانتها، وتستطيع ان تحكم على عقلها، وتستطيع ان تحكم على تربيتها، وتستطيع ان تحكم على اهلها ابوها وامها، يعني تستطيع انك انت تحكم عليها بهذا الحكم. احنا قلنا مرة الفاتت يعني رائعة من روائع اقوالها، اللي هي انكم لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم، انكم لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من قلة الذنوب. يعني افضل حاجة الانسان يلقى الله سبحانه وتعالى بها ان ما يبقاش عنده ذنوب، ان يبقى ذنوبه خفيفة، ان ذنوبه تبقى قليلة، ويبقى الموضوع قريب جدا للعفو من الله سبحانه وتعالى، وان ربنا يعفو عن الانسان. سيدة عائشة بتقول في جملة تانية، وهي بتتكلم بقى في ظاهرة السهر اللي هو احيانا احنا بنفرط فيه، يعني احنا احيانا نفرط في السهر، الناس ساعات تسهر لما الصبح وتسهر لما الفجر وتتعود على كده وتصر على هذا التعود، وخصوصا في هذا الزمان ونفضل عايشين في هذا السهر الكثير. فالسيدة عائشة بتعالج هذه القضية، بتقول ان اللي عايز يسهر يبقى واحد من ثلاثة، يعني المفروض السهر يبقى مباح لواحد من ثلاثة، اما مصلي يعني واحد واقف بيصلي، واما مسافر، واما عروس يعني متزوج. الثلاثة دول يعني هم دولك اللي ممكن يطلق او يباح لهم السهر بدون افراط، يعني بدون افراط وبدون تفريط. يعني لو واحد مسافر خلاص دي مسألة سفر، فلما يسهر من اجل السفر بتاعه او يقاوم نفسه او يقاوم النوم لا بأس في ذلك. طب لو واحد بيصلي لا بأس في ذلك، ليه؟ لان اللي بيصلي ده، شوف انا هقول لكم الذكاء اللي كان عند السيدة عائشة رضي الله عنها في هذه المسائل. في مسألة الصلاة، إنسان لما يجي يصلي قيام الليل أو يقوم الليل أو يصلي، فمطلوب منه يصلي لغاية لما يفطر أو لغاية لما يتعب، أو لو حس إنه هو مش دريان بيقول إيه أو خلاص يعني بدأ النوم يثقل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن استكمال الصلاة، نهاه عن استكمال الصلاة. يعني لو واحد وقف كده بالليل يصلي يقول الله أكبر، وبعدين صلى ركعة بتاعه وركعتين، وبعدين لقى نفسه خلاص يعني بيروح في النوم ومش عارف هو بيقول ايه، مش مركز قوي، في الحالة دي بيسلم وبينام وبياخد الأجر والثواب بتاع الصلاة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات مرة فوجد حبلا معلقا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قال لزينب بنت جحش يا رسول الله. بتعمل ايه بالحبل؟ هي إيه بتصلي، لكن الحبل المربوط بين الساريتين ده يعني بين عمودين، لما تتعب تروح شد الحبل عشان تقدر تقف، عشان تقدر تقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه بقى؟ قال ليصلي احدكم نشاطه، يعني يواصل النشاط بتاعه، فاذا فتر فليقعد، فاذا فتر فليقعد، يعني خلاص تعبت اقعد صلي وانت قاعد. طب إذا نام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث تاني بقى، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد لعله يستغفر فيسب نفسه. شوف نص الحديث، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، ينام. ليه؟ العلة بقى النبي يقول لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني ممكن هو بدل ما يستغفر ربنا يقول كلام مش كويس لأنه هو نايم مش واخد باله. والحديث الثالث اللي هو رفع عن أمتي القلم في ثلاثة اللي هو الناسي والنائم، فالنائم مرفوع عنه القلم، يعني مش مطلوب منه ان هو يعني يقيم بأعمال او ما الى خيره. خلينا نكلم كلام، نكمل كلام السيدة عائشة رضي الله عنها في جمل قليلة، لكن بعد هذا الفصل القصير ألقاكم على خير ان شاء الله.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
حان الآن موعد أذان المغرب.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
حران اشرب في مقولة أحان اشرب في مقولة أخبار اشرب في مقولة تنفح ولمون في مقولة وانا وانت نشرب في مقولة من انت من المرة الأولى في الآخر
في مقولة انت انك عطشان.
جدد شبابك محاربة الشيخوخة.
منتجات النافع منبع الجمال من الطين الصلصال. يحمل لنا الصلصال منابع الجمال منذ القدم لليوم، وإن أجمل شيء للمرأة العصرية أن تظهر بوجه مشرق براق.
الآن أحصل على مجموعة صابون النافع: صابون سويتسوب لشد البطن والأرداف، صابون كلايسوب لتبييض الجسم والأماكن الحساسة، صابون غريسلين لنعومة الجلد والقضاء على الجلد الميت، سلفن لتخصيص البطن والأرداف. منتج طبيعي وآمن حصريا للدكتور عبد الباسط السيد لدى مؤسسة النافع. كريم أرك جو لآلام المفاصل وخشونة الركبة وآلام أسفل الظهر، طبيعي من نباتات طبيعية.
زيت الدكتور رقم واحد، زيت لمنع تساقط الشعر وزيادة تثبته ولتطويله وتنعيمه ونموه حتى في مناطق الثعلب. زيت الدكتور رقم اثنين، زيت لتوحيد اللون ويعالج الإكزيما والتصبغات الجلدية ويستخدم لإزالة آثار الحروق والتورمات. مع زيت الدكتور رقم 2 وداعا للإكزيما.
كريم النافع نايت الليلي وكريم دي النهار للقضاء على تجاعيد الوجه والرقبة نهائيا. منتج طبيعي وآمن على البشرة. سيدتي أنت مع كريم الليل والنهار من 60 إلى 20، فهل أنت جاهزة لعودة صباك معنا؟ قناع النافع من الطين لنقاء البشرة من حب الشباب والنمش والكلف والهالات السوداء. ماسك طبيعي من الطين الصلصال.
المنتجات طبيعية ما فيهاش أي إضافات صناعية.
حران اشرب في مقولة أحان اشرب في مقولة أخبار اشرب في مقولة تنفح ولمون في مقولة وانا وانت نشرب في مقولة من انت من المرة الأولى في الآخر
في مقولة انت انك عطشان.
المستقبل نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الاسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الاسعار؟ مع فيوتشر انسى الاسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للاولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه اشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات. نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف اصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات. تخفيضات 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 مع العرض الجبار عرض المعلم. كمبيوتر امريكي كامل شاشة وكيسة بسعر ولا في الاحلام ب399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك. كل ده مع فيوتشر فقط ب399 جنيه. المستقبل.
انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين.
جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بكفر حكيم المشهرة برقم 67 لسنة 1966 تشكر جميع الذين ساهموا في بناء مسجد النور بقرية خلف الله بالمنصورية.
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. جمعية المحافظة على القرآن وتنمية المجتمع بقرية كفر حكيم تشكر حضراتكم للجهد اللي بذلتوه معنا في مسجد النور بعزبة خلف الله. لكم جزيل الشكر. أخوكم عزة أحمد.
وتدعوكم الجمعية للمساهمة والتبرع في إعادة بناء مسجد العبادي بقرية كفر حكيم بالجيزة، والذي صلى فيه نخبة من كبار علماء الأمة، ويعد من أكبر مساجد القرية.
المسجد يتكلف حوالي تقريبا ما لا يقل عن 1.5 مليون. المسجد واقع في منطقة فقيرة جدا مأهولة بالسكان، بيخدم حوالي 5000 فرد.
كما تدعوكم الجمعية بالنظر بعين الاعتبار والاهتمام والرحمة في بناء مسجد ابن تيمية بقرية القطة، وتناشد الجمعية الجميع بالتبرع العيني والمادي لبيوت الله التي تقع في قرى فقيرة مأهولة بالسكان تخرج لنا هذه البراعم.
هي دي مساجد المسلمين يرضيكم يا عباد الله، انفقوا انفقوا.
التبرع على حساب رقم 14700 1014912، بنك مصر، باسم الشيخ عزت احمد. للاستفسار يرجى الاتصال على رقم 011-28-36-28-4 او 010-917-39-45.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في استكمال حديثنا عن روائع من اقوال السيدة عائشة رضي الله عنها، قلنا من روائع اقوالها ان بتقول السهر لا يكون الا لثلاثة، ثلاثة افراد، واحد من ثلاثة، يا اما واحد مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان السفر قطعه من العذاب، فلو واحد مسافر ده خلاص عنده ضروره لهذا السهر. المصلي كذلك الحال، لان المصلي سيظل في صلاته حتى ينعس في صلاته او ينام او يتعب او يعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى، ولانه يفعل شيئا يكتب له في عدد الصدقات كما جاء في الحديث، وفي بضع احدكم صدقه، قال لرسول الله ياتي احدنا شهوته وتكون له بها اجر، قال نعم، ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ يعني فكأن هذه الأعمال المباحات، فكأن السهر جي فين بقى؟ جي في الأشياء المباحة دي، معنى الكلام بتاع السيدة عائشة. إنما بقى السهر قاعدين ناس تتكلم في الغيبة في النميمة، يتابعون مسلسلات أفلام تلفزيون أخبار بتاع كلام من هذا القبيل، كل المتابعات دي كلها بترهق كيان الإنسان وبدن الإنسان وصحة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالسهر ده بياخد من الصحة بتاعتك وانت مسؤول قدام ربنا عن الصحة دي، السهر ده بيضيع وقتك وانت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الفراغ اللي هو الوقت بتاعك انت. ادي من روائع اقوال السيدة عائشة رضي الله عنها، لا سهر الا لثلاثة، مصل او عروس او مسافر. برضو من روائع كلمتها التمس الرزق في خبايا الارض، كأنها دعوة من السيدة عائشة رضي الله عنها الى الاهتمام بجانب الزراعة، يعني انك انت تهتم بالزرع، وانك لو انت فلاح او عندك قطعه ارض او كذا انك تحافظ عليها، وانك تسعى على قدر المستطاع انك انت تزرعها وتلتمس الخير من هذه الزراعه وتقدم الخير للمسلمين. لان انت لو ما تزرع ما من مسلم يغرس غرسا فيكون من انسان او حيوان او جماد انسان او حيوان او طير الا كان له اجر من هذا الذي اكله، يعني انت واخد الاجر باستمرار. ولو الإنسان زرع الزرع بتاعه ونوى في نيته إطعام المسلمين وإطعام الناس وتقديم الخير لهم وتقديم الكذا، وهو يبيعه بفلوس كل حاجة، وبعدين ما استغلش الناس في الأسعار ولا في كذا ولا احتقارهم ولا كلام من هذا القبيل، ينال من الله أجر كبير جدا على هذه النية. كل واحد يأكل لقمة من الخبز من الزراعة بتاعته أنت تأخذ الأجر بتاعها، يعني أنت ممكن تقدر تعمل كثير جدا من الحسنات وأنت موجود وبسهولة جدا. يعني واحد بيزرع زرع قال انا هقدم الزرع ده لوجه الله سبحانه وتعالى. انما الناس اللي بتحتكر السلع، ان هو يجي مثلا زي مشكله الطماطم اللي كانت في مصر من فتره كده من سنه واقل مش فاكر، والناس تفضل تحافظ وتخزن هذه المنتجات وتعمل الكلام ده كله وارتفع السعر والتجار يعملوا مش عارف ايه والكلام ده، هذا الكلام غش للمسلمين، وهذا الكلام فيه يعني ظلم كبير جدا، والانسان بيأثم عليه اثما كبير اللي هو بيعمل الكلام ده. لكن لو الإنسان فتح الباب وفتح المجال وعمل الزرع وكان في نيته في هذا الزرع إن هو ابتغاء مرضات الله والوجه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر الكثير. أدي يعني كلام السيدة عائشة وهي بتتكلم في هذا الاهتمام. من كلامها أيضا أو من روائع أقوالها بتقول قصة كده حلت بها مشكلة كبيرة قوي. إيه بقى؟ ساعات واحد يجي يتقدم لخطبة فتاة، ممكن الفتاة دي يكون فيها صفات خير كتير جدا لكنها عايشة وسط ناس ما فهمش الصفات بتاعتها، وممكن العكس، واحد يكون ذات صفات كويسة رجل صادق عنده مبدأ محترم ويجي يتقدم لخطبة فتاة لكن عنده قدر في والده في والدته في أخوه في أخته فالناس ترفض لهذه الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني عطف الخلق على الدين. إذا أتاكم من ترضون، أنت شايف أنه راجل معتدل، راجل كويس، راجل أخلاقه حسنة، راجل كذا، يبقى أنت من متدين دين يعني، فأنت يبقى من باب أولى أنك هتجوزه بنتك دون النظر إلى الأسرة بقى والعائلة وده ابن مين وده فين وده ليه وأبوه عمل وأبوه. هو لا ذنب له فيما فعل. واحد أبوه كان مثلا له ماضي سيء، أو راجل كان لصا، أو كان كذا أو كان كذا، لكن هذا الولد نشأ في تربية حسنة، أو نشأ في صورة طيبة، وأصبح ذا خلق جيد ودين ويخاف الله سبحانه وتعالى وتقدم، نستخيره ونعمل الكلام دي. يعني الاستخارة هي مفتاح لكل هذه الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح حديث ابن جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فاحنا كده كده هنستخير، لكن أنا عايز أقول إن ما تبقاش دي العائق. يعني إحنا دايما بنركز في الكلام بتاعنا في كثير من الأحيان على إن ما يكونش العائق الفقر والغنى. يعني لو واحد جاء يتقدم لبنته وهي غنيه يقول لك لا ده مش مستوانا. العكس، لو واحد راح ياخد بنت هو غني وهي فقير يقول لك لا ده مش مستوانا. لا ده انا بقول لك حاجه تاني. سيده عائشه بتحل مشكله تاني، بتقول جمل كده تكتب بماء الذهب. بتقول ايه؟ بتقول خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في ابيه ولا في ابنه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، ويقسمها الله لمن احب. خلال المكارم يعني الخصال الحسنه اللي في الانسان عشرة، ممكن تبقى في الشخص ما تبقاش في أبوه ولا في أمه، وممكن تبقى في العبد وما تبقاش في السيد بتاعه، لأن العبد اللي هو بيبقى السيد شاريه وعنده قاعد معاه وبتاع، ممكن يعني يتأثر بالأخلاقيات اللي هو عايش فيها، لكن ممكن يكون فيه هذه الصفات الحسنة وهو محافظ عليها. إيه الصفات دي بقى اللي انت تعملها معيار عشان ضبط إنسان أو شخص معين؟ إيه الصفات دي؟ صدق الحديث، أن يكون رجلا صادقا، يعني يكون رجل صادق، مداراة الناس يعني كيفية التعامل، عنده فن التعامل مع الناس بصورة حسنة، بانتقاء الألفاظ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ينتقي لفظ حسن، لفظ كويس، لفظ طيب، عشان خاطر ان هو يوصله الى الكلام الطيب. صلة الرحم، ممكن يكون واحد بيصل رحمه، ابوه ما بيصلش رحمه، امه ما بتوصلش رحمه، ممكن الكلام ده يكون فيه بهذه الكيفية. حفظ الأمانة، انا خليني اقول لكم العشر صفات دول على بعض، بس خلينا ناخد اتصال لمين يا استاذ حمدي؟ استاذ محمد منين؟ استاذ محمد من القاهره، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك، اتفضل.
ربنا يكرمك. بقول لحضرتك بالنسبه للحديث اذا جاءكم من ترضون دينا وخلقه فزوجوه. يا جات انا عندي مثلا بنتي وجالها مثلا اللي يعني مثلا انا ارتضي دينه وخلقه تماما، ولكن هي رفضت، قالت لي شكله كذا او اسلوبه كذا او تعليمه كذا، ده ما يحقش ان هي ترفض او ان انا ارفض يعني؟ يعني بقيت الحديث إلا تفعله تكون فتنته في الأرض وفساد عظيم.
تمام.
هل الحديث صحيح ولا هل أنا مش فاهم متنه؟
طيب.
وأرجو التفضيح بعد إذن حضرتك.
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
جزاك حبيبي. هي إحنا عندنا قواعد للتزويج ثابتة فيها ثوابت في هذا الكلام. البكر تستأمر وصماته وإذنها صماتها. يعني إحنا لما بنيجي نقول لها إن أنت هتاخدي فلان، ايا كان الفلان، انا قبل ما بدخل فلان عندي في البيت انا ببقى شايف اذا كان الشخص المتقدم ده انا قابلته وقعدت معاه وشفته وسمعت اخباره انه راجل ده، انه راجل كويس، يبقى كده ده بقى جواز دخول للقاء او للمقابلة او للرؤية الشرعية. يعني انا مش اي واحد جاي لبنتي او مدخله، لا، ده انا بشوفه الاول قبل ما يدخل البيت ان الشخص ده كويس وملتزم وفي صفات حسنة وصفات طيبة. طيب خلاص ماشي، مفيش مشكلة، يبدأ يدخل يعمل الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية أن ينظر إليها وأن تنظر إليه، فإذا أعجبته وأعجبها فهي وافقت وهو وافق، خلاص نبدأ بقى خلاص. يعني الرؤية الشرعية رؤية لابد منها، لابد من إحداثها، لابد من اثنين يشوفوا بعض. فهذه الرؤية الشرعية لما تحصل بتحصل إمتى وبناء على إيه؟ بناء على أنت وافقت عليه الأول. لكن جالك واحد صايع من بره ما عندوش ذوق ولا خلق، كذاب، لص، حرامي، اي حاجه، راجل يعني صفاته سيئه، فده مش هينفع نعرضه. يبقى هي وافقت او رفضت على اللي انت قدمته، اللي انت اخترته لها ذلك، وده لا يتعارض مع الحديث في شيء. لكن لو حصل ان هو عنده دين وانت رفضته وجبت واحد تاني ما عندوش دين عشان تدخله على بنتك، هذا هو الفساد العريض المقصود في الحديث. معنا مين؟ استاذ وجدي من تونس، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ وجدي، اسمعك. طيب معلش يا استاذ وجدي، عاود تصل بينا مره ثانيه. الخلال العشره اللي هي بتقول عليهم السيدة عائشة رضي الله عنها، اللي هو يكون صدق الحديث، يعني عنده صدق في الحديث صادق، يعني مداراة الناس، كيفية معاملهم، فن التعامل مع الناس، ده فن انك تتكلم مع الناس ازاي وتعمل ازاي، مش هو الخبص او يقول عليه الذكاء الاجتماعي، لا وانما هو انتقاء الالفاظ، ان الانسان يبقى عنده انتقاء الفاظ، هذه الالفاظ تؤلف بين القلوب لا تفرق بين القلوب، فالانسان يتخير من الالفاظ الحسنه، فالانسان اللي عنده النقطه دي، صله الرحم يكون بيوصل رحمه، ممكن واحد يكون بيوصل رحم اهله ما بيوصلوش، انت مالكش دعوه، يعني انت لو بتصل رحمك ابوك ما بيوصلش انت مالكش دعوه، ابوك وعمك متخانقين وانت بتوصل عمك خلاص انت مالكش دعوه بالقصه دي، ابوك وعمك هم حريم مع بعض، لكن انت صلتك لعمك كويس، عمك بقى عمك عمتك خالك خالتك قفل في وشك الباب صدوك عمله، انت ظل كما انت في زيارتك وفي صلتك لرحمك ولا تقطعها ابدا. مين يا استاذ حمدي؟ استاذه فاطمه الزهراء من اسوان. السلام عليكم. نعم يا استاذ حمدي، قلت لك كلها توطي التلفزيون.
الو.
السلام عليكم يا استاذه فاطمه، اتفضلي.
السلام عليكم وبركاته، ازي حضرتك؟
عايزك تسمعيني من التليفون يا اختي فاطمه.
لو سمحت حضرتك الشيخ انا عايز اسالك سؤال. بص بس انا معايا خالتي مجوزه بنتين، معاها بنتها الكبيره كويسه معاها ومجهزاها من كل شيء، بنتها الثانيه الواضغه من الكبيره ما جادلهاش اي شيء متهيألي في جهازها خالص، بس برضه مش كويسة في المعاملة معاها. البنت دي جت عندها كمربين بتاع ابوها ومبهدلها اخر بيتي، يعني حتى المعاملة او المكالمة كويسة مش بتتكلم، يعني حتى جوزها مش كويس معاها ولا الاهل نفس الوضع. فبين في حضرة الشيخ لما احنا بنقول لها بحرة بتقول انت كده مش فاهمين اي حاجة، وهي عايز تقعد عندنا وهي امها نفس الوقت مش راضيه، فهي معالجه معانا احنا معامله كويسه ومعامله طيبه ومع امها معامله قاسيه، ونفس الوقت مع الصبيان لما احنا بنتكلم مع اخواتي الصبيان المفروض الرسول السلام والدين وكل حاجه موصلش على كده، وصل انت يعني المفروض تبقى كويس مع اختك، صاحب اختك، تحن على اختك، دي اختك يعني المفروض تعرف مشكلها تبقى كويس معاها، ولا هي نفس الوضع راضيه بالوضع ده ولا الاولاد نفس الوضع راضيين بالوضع بتاع اخته، يعني البنت يعني زي ما بيقول احد الشيخ محتاره، ولا لا يحميها مع الاخت ولا مع الام ولا مع
السؤال ايه يا فاطمه عشان ما تقولش
الوضع ولا مع الزوج.
سؤالك ايه طيب؟
هذا
ام حسن. السلام عليكم.
عليك السلام عليكم.
نعم.
عليك السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
الله يخليك.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
جزاك يا اختي.
انا بس عايز اسال حضرتك سؤال بما يرضي الله. انا متجوزه بقالي 25 سنه. وفي يعني مشاكل بيني وبين جوزي من يوم ما اتجوزت. انا متجوزه وعمره ما انفق عليا ولا جنيه. ولا على اولاده، ومعايا ثلاث اولاد. ما اعتقد بقالي 25 سنه خدت منه مثلا 2000 جنيه في ال 25 سنه دول كلهم. لا تتخيل حضرتك الالفاظ اللي بيقولها لنا انا وولادي. ودايما نقول الالفاظ وحشه جدا ويسبوني في اي حد، وانا ست موظفه يعني انا مش موظفه في منصب وحش. وانا عمري ما عملت حاجه كده بربنا ولا عمري زعلته، وانا حبيت الله. مش عارفه اعمل ايه، ومعايا بنت منتقبه وفي منتهى الادب والاخلاق ومش قادره اقول لك. فانا دلوقتي هو عمره ما طلبني كزوج لزوجها.
طب انت حضرتك يعني صابره ليه المده دي كلها يا اختي الكريمه؟
انا حضرتك خلاص انا رفعت قضيه يعني، بس انا مش قادره استحمل يعني اكتر من كده، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. ممكن يروح يهزقني في شغلي، ممكن يقول لي اي حاجه وحشه تتخيلها في حياتك.
طب تمام، سؤالك يعني ايه طيب؟ اكثر
الالفاظ من واحد بيتقال لواحده في الشارع، يعني مش عارفه اعمل ايه.
طيب سؤالك تحديدا بقى؟
سؤالا انا دلوقتي هو قايل لي كلام وحش جدا جدا، واهلي عرفوا والدنيا كلها عرفت. وهو ما طلبنيش خالص كزوج لزوجه.
طيب.
هل دي حرمانيه عليا ولا انا اعمل ايه؟ مش عارفه. انا مش عارفه بصراحه اعمل ايه؟ ولاده مش عايزين، ولاده بيكرهوه.
طيب.
مش طايقين، هل ينفع بقى ان هو ياكل من الاكل اللي انا دافع فلوس وهو ما يدفعش فلوس نهائي؟
طيب تمام. طيب هي طبعا دي مشكله كبيره يا ام حسن، مش هينفع الاجابه عليها كده باختصار، لكن هقول لك مختصرا الموقف. هو انت عليك رفعت عليه قضية او دعوة او طلبت منه الطلاق، لا تأثمي في هذا ما دام لا ينفق عليك وهو بذيء اللسان وسيء الالفاظ. لكن علامة الاستفهام اللي عندي، انت حضرتك صبرت ليه 25 سنة؟ هل هو في مدار 25 سنة كان بهذه الصفات ولا حصل تحول؟ اذا كان حصل تحول يعني كان كويس، ثم حصل تحول ادعوك للصبر عليه، لان قد يكون هذا التحول نتيجة اكتئاب، نتيجة مرض نفسي، نتيجة ضغوط، نتيجة كذا، فما يبقاش قررنا التخلص بسهولة. اذا كان هو كده من الاول، هيبقى سؤالي الاستنكاري على حضرتك، ليه صبرت ده كله؟ وبناء عليه اذا كان كده وانت طلبت منه الطلاق فلا تأثمي على هذا، ولكن حق فيما فعلتي وانك انت تنفصل عنه. وانا عايز انبه على حاجة مهمة قوي، اخواتنا اللي هم العاملات الموظفات، لازم كل واحدة تاخد بالها كويس قوي من هذا الدور. احنا لما نقول ان المرأة لا تخرج للعمل الا للضرورة، الناس بتزعل مننا، لكن احيانا الازواج بيعتمدوا على هذه الاموال التي تعود على الزوجات، وبناء عليه يحدث خلافات رهيبة، مش دلوقتي، بعد فترة. يعني اثنين لسه متجوزين يقعدوا مع بعض، بعد 10-15 سنة تبدأ المشاكل تيجي، لكن في الاول ما بتجيش مشاكل. ليه؟ لان هما بيبنوا البيت، بيشتروا الشقة، بيشطبوا الشقة، بيجيبوا العربية، بيجيبوا، عندهم هدف ماشيين عليه، فهم صبرين على بعض لغاية لما يوصلوا للهدف اللي هم فيه. يوم يوصلوا للهدف اللي هم فيه، تعليم الأولاد، وصلهم للجامعة، عملوا مش عارف ايه، خلاص يبدأ الخلافات. يبدأ بقى هو لا يهتمش بيها، ما يطلبها زي ما بتقول اختنا ام حسن، مش عارف يحصل ايه، يحصل ايه، يحصل مشاكل. ليه؟ عشان المرأة اصبحت عاملة، وحصل بقى ند بند، ويبقى لها دخل، وهو بقى له كذا، والكلام ده كله. عشان كده احنا بنقول بنركز في المسائل دي، الواحده دايما تدور لو حصل اي نقطه خلل في اثناء العمل بتاعها، يبقى تضحي بالعمل من اجل الزوج واقامه البيت. الاولاد اهم من اي حاجه. انا لو عندي ملايين الجنيهات ولادي مش مستريحين نفسيا، ايه القيمه؟ ما لهاش قيمه خالص باي صوره من الصور. لو انا قاعد في قصر حتى ولادي مش مستريحين نفسيا، مش هينفع الكلام ده. فتاخدوا بالكم، الله يرضى عنكم في هذه المساله. معانا مين يا استاذ حمدي؟ مش راضي تقول اسمها. السلام عليكم.
انا بص سمحت برضه، هي مشابهه لقصه الزوجه اللي حكت دي.
طيب
بص حضرتك، انا ليا 23 سنه متزوجه.
انا برد عليكي برضه، انا برد عليكي نفس الكلام، انا بتواصل معاكم الكلام يا اخواتنا العزيزات. الاخت اللي هتروح تتوظف او تشتغل، مش بقولها ما تشتغليش وما تتوظفيش، لكن خلي بالكم من هذا الدروب اللي بيحصل، وهذا الموقف اللي بيحصل بعد فوات الاوان. يعني لما واحده تبقى اتجوزت عندها 20 سنه وتقعد مع زوجها 25 سنه، بقى عندها 45 سنه، بعد ال 45 سنه هي اتهلكت صحيا من الشغل، كل يوم الصبح رايح على العمل وراجع من العمل، وراح مش عارف ايه، وحمله بالاعباء، وتلم الفلوس وتجيب مش عارف ايه، وهنشتري ايه، ونروح فين، وندفع قسط، وندفع مش عارف. ضغوط شديده جدا. فالنهارده السيدات حتى اللي عندها 45 سنه بقت عامله زي اللي عندها 70 سنه. يعني السيدات دلوقتي اختلفت، العاملات اللي بقى اللي بتشتغل صغيره النهارده 45 سنه، لما تشوف انت تحس ان هي ست كبيره عندها 70 سنه. بس طبعا محدش يقدر يقول كده لواحده موظفه ولا حاجه قاعده على الكرسي، وتروح انت تقول لها ده انت كبيره ولا عجوزه ولا بتاع، وحد يعمل كده لحسن يضرب بالمكتب، لان كل لا ما شاء الله ده انت لسه عندك 20 سنه في العشرينات. لكن انا عايز اقول الحقيقه، الحقيقه بتبقى يعني تعبانه من الداخل. فيا جماعه الخير، خلي بالك، التي لا تحتاج الى العمل لا تعمل. التي لا، ليه؟ لان الزوج عليه النفقه، الزوج عليه النفقه، وده فرض واجب عليه، ما فيهاش كلمتين. ولذلك جاز للمرأة أن تعطي لزوجها من مالها، من زكاة مالها، وجاز للمرأة أن تتصدق على زوجها. إنما العكس لا يجوز، لا يجوز أن الزوج يعطي زوجته من زكاة ماله ولا أن يتصدق عليها. إنما هو لما بيعطيها النفقة الشرعية اللي هو ربنا فرضها عليه، هو بيأجر عليها، بياخد عليها أجر الصدقة، لكن هي ما تعتبرش صدقة. عشان ناخد بالنا من الحتة دي. معنا مين؟ أخ ناصر، السلام عليكم.
سلام الله، زي الشيخ.
اتفضل.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل اتفضل.
السؤال الاول، انا متجوز وانا بصراحه يعني مراتي، انا قلت لها ما تروحيش لخالتك، عشان ايه؟ كل يوم عاملين مناسبه، يعني يعني كل يوم عاملين مناسبه، كل يوم يوم اسبوع يوم مش عارف ايه، يعني قلت لها ما تروحيش خالص. والسؤال الثاني، عمتها برضه كل يوم.
انت قلت لها ما تروحيش، ايه اللي حصل؟ راحت يعني؟ راحت بس يا استاذ ناصر.
ايه،
انت قلت لها ما تروحيش لعند عمتك، راحت يعني ولا ايه؟
لا 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 لا، ما انا هي بتسمع كلامي، انا قلت لها ما تروحيش يعني خلاص. هل ده يصح ولا ما يصحش؟
عند خالتها يعني؟
ايه؟
عند خالتها، منعتها من روح عند خالتها؟
ايوه عند خالتها. انا قلت لها ما تروحش لخالتها. طيب يعني
السؤال
وعمتها برضو.
طيب السؤال الثاني،
عمتها وعمتي انا برضو.
انت كل شويه تدخل لي حد وبعدين ومين تاني قول.
لا خلاص سؤالين كمان ماشي.
هم الثلاثه دول بس. طب مين تاني قول لي.
ايه
السؤال الثاني ايه؟
اول سؤال خالص انا منحتها ما تروحش الخالص.
السؤال الثاني ايه؟
الثاني برضو ايه يعني عملت معي مشكله وبتاعه وبعدين انا يعني غصبتها يعني قلت لها ما تروحيش.
حلفت بالطلاق يعني؟
هل ده صح؟
حلفت بالطلاق يعني؟
لا 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 ما حلفتش ولا حاجه. انا قلت لها ما تروحيش وهي ما راحتش خلاص. سؤال واحد.
لا لا انا عايز اقول لك يا استاذ ناصف اني حضرتك مشكورا تعود في ان كنت قد اقسمت عليها فال يعني لك ان تكفر عن يمينك وانك تسيبها تروح عند خالتها وعند عمتها وعند عمتك ومعرفش مين تاني. اكيد طبعا في سلسله ناس كتير ما دام انت بدات يعني بالقصص دي فانت. لكن زيارتها عند خالتها وزيارتها عند عمتها وزيارتها عند عمتك والكلام ده كله انت حضرتك تصحبها في هذه الزيارات وتروح وفي الود ولو كان حتى دقائق قليله ولا تقطع صله الرحم لان قطيعه الرحم ده شيء مش كويس. انا حابب اعتذر عن عدم استكمال اتصالاتكم لان الوقت مش هيتسع لكن انا عايز اقول بسرعه خلال المكارم بتاعه السيده عائشه وبقيه الروائع اللي اتقالت وانا بسمع كلام من الاستاذ حمدي في دخول اتصالات عشان الناس بتبقى زعلانه وبتاع ويعملوا اتصال بعد الهواء ما بيخلص وزعلانين. لا ادينا بناخد اتصالاتكم لكن ادونا فرصه الله يرضى عليكم نقول لكم الكلام ده خلال المكارم او خصال المكارم اللي بتقولها السيده عائشه. صدق الحديث ان تكون في الرجل او في المراه ما تكونش في اهله. مدارات الناس يعني فن التعامل مع الناس. صلة الرحم يكون عندهم صلة رحم. حفظ الأمانة أن يكون إنسان أمين يحفظ الأمانة. التذمم للجار يعني أنه يكون واخد باله ومراعاته الجار وبياخد باله وبيراقبه وبيسلم عليه وبيزوره وبيقف إلى جواره ويسند إليه. إعطاء السائل ما حد يسأله يعطيه ولا يمنعه. المكافأة بالصنائع يعني لما حد يعمل معك معروف أو حاجة أنت بتكافئه يعني دائما نعمل كده زي سيدنا كعب بن مالك لما الراجل جه بشره بتوبة الله سبحانه وتعالى فقلع الثوب اللي عليه وأعطاه إياه. قرى الضيف يعني إكرام الضيف لما بيدخل عنده. الوفاء بالعهد ورأس ذلك كله الحياء. دول 10 صفات ممكن تلاقيهم في الراجل ما تلاقوش في أهله. ممكن تلاقيهم في البنت ما تلاقوش في أهلها. 10 صفات دول لو اجتمعنا في رجل أو في امرأة يكون من أفضل الناس ومن خيرة الناس. حفظ صدق الحديث مدارات الناس صلة الرحم حفظ الأمانة التذمم للجار إعطاء السائل المكافأة بالصنائع قرى الضيف الوفاء بالعهد ورأسهن كلهن الحياء. خلوني أكمل معاكم روائع أقوال السيدة عائشة إن شاء الله في الحلقة القادمة وتسامحوني على ضيق الوقت لأن المغرب بيجي في النص وشوية الإعلانات والحاجات فبيضيعوا ربع ساعة من الحلقة لكن إن شاء الله نلقاكم بعد لما المغرب يعدي شوية كده ولا حاجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير. ألقاكم في الأسبوع المقبل قبل هذا الموعد بساعة. أراكم دائما على خير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.